ولهذا رأيت في مقامي هذا أن أذكر جملة من الآيات التي يستدل بها من يتعمدون ظلم العباد، ومن يكثر منهم الفساد، ومن يعظم منهم البغي والعناد. أذكر ما تيسر من ذلك من أجل بيان الصواب. إنها قضية سهلة في نظر هؤلاء، أما من كان يتقي الله ويراقب الله ويخشى عذابه فإنه بحمد الله يجاهد نفسه على فهم كلام الله، على مراد الله، وما بينه الله في كتابه، وما بينه رسوله.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في السادس من شهر جمادى الأولى لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
أن ملكا من الملوك هجم على أهل قرية فقتل الرجال واستلب الأموال وسب النساء والأطفال، ففعل بهم هذه الأفاعيل. فقال له قائل: يا ويلك من ديان يوم الدين. إذا انشقت السماء ونزل الرب للقضاء. ولهذا نأسف أن يحصل من كل من جرى بينهم مع بعضهم بعضا بقتل وقتال على الملك وأمثاله، أنهم يستدلون بالآيات الواردة في قتال الكفار، يستدلون بها على قتال المسلمين.
الشبهات التي يستدل بها الملوك على ظلمهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سمعتم معاشر المؤمنين في الخطبتين الماضيتين عواقب الظلم وشؤمه الوخيم وعواقبه الوخيمة في العاجل والآجل، في العام والخاص، في أمور الدين وفي أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. فهذه العواقب تجعلنا نحتاط لأنفسنا ونحذر من الوقوع في الظلم. ألا وإن كل من وقع في الظلم متعمدا وقاصدا ومستمرا على ذلك، لا بد وأن يكون عنده ما يرى أنه يبرر ظلمه، وما يرى أنه يسير على ما هو عليه، ويظلم ويرتكب ما حرم الله، ويفسد في الأرض، يكون متعللا لأفعاله وأقواله هذه بما يرى في نظره أنه معذور وأنه مخول في ذلك. ولهذا رأيت في مقامي هذا أن أذكر جملة من الآيات التي يستدل بها من يتعمدون ظلم العباد،
ومن يكثر منهم الفساد ومن يعظم منهم البغي والعناد. أذكر ما تيسر من ذلك من أجل بيان الصواب ومن أجل التحذير من الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله في غير موضعه وفي غير ما أراد الله وما بينه رسوله. فإن من المهمات الكبرى التي يجب على كل مسلم أن يعيها أنه لا بد من مراعاة مرضاة الله في الأقوال والأفعال، ولا بد من مراعاة المفاهيم الصحيحة لكلام الله وكلام رسوله، ولا بد من الرجوع إلى من جعلت أفهامهم أزكى الأفهام، أزكى الأفهام وأقوى الأفهام في السداد والرشد، ألا وهم بالنسبة لهذه الأمة ألا وهم الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، وهكذا من تبعهم من أئمة الدين، ومن كان من المتمسكين، ومن كان من الناصحين الذين يحبون النصح للناس والذين لا يجاملون ولا يداهنون. عباد الله، إن قضية الاستدلال بالقرآن الكريم على ما يهواه أصحاب هذا إنها قضية سهلة في نظر هؤلاء، أما من كان يتقي الله ويراقب الله ويخشى عذابه فإنه بحمد الله يجاهد نفسه على فهم كلام الله، على مراد الله وما بينه الله في كتابه وما بينه رسوله وما فهمه أهل العلم وأساطين الفقه في الدين. ومن الأدلة التي يستدل بها من يظلمون العباد، لا سيما من يظلمون العباد باعتبار شوكتهم وقوتهم أنهم ولاة أمور وأنهم ملوك وأنهم أئمة لهم القول والفعل، يستدلون بقوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه الآية الكريمة ذكرها الله ذاكرا فيها عادا قوم هود، فعاد قوم هود عرفوا بالقوة والتجبر والقهر والغلبة لبعضهم بعضا، فلهذا ذمهم الله على ذلك، فذكر الله فيهم هذه الآية ذما لهم لا مدحا لهم ولا إقرارا لهم على ما يرتكبون من البغي والظلم. قال ربنا: وإذا بطشتم، أي أخذتم بالغلبة والقهر للعباد، بطشتم أي قمتم بهذا وسرتم عليه. قال: جبارين، أي سفاكين للدماء، منتهكين للأعراض، مغتصبين للأموال، واضعين الباطل في موضع الحق. فذمهم الله بهذا الذم الشديد. فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستدل بهذه الآية على جواز البطش والبغي والظلم في المسلمين، في المسلمين. هنالك من يستدل بها على جواز البطش بالدولة، هذا يحصل من قبل بعض الأحزاب وبعض الرعية، أنه يقول: إذا تريد أن تبطش فابطش بالدولة. وهنالك من يستدل بها من الملوك على بطشه فيقول: إذا بطشنا نبطش جبارين، أي نغلب ونتسلط بالقوة والقهر والظلم للعباد. فهذا من هؤلاء تشبه بهؤلاء الكفرة الذين علمتم عاقبة أمرهم، وهو أن الله أهلك عادا قوم هود بسبب هذا البطش والبغي والظلم، وبسبب كفرهم بالله عياذا بالله. فحذار حذار من أن يفهم القرآن على غير الفهم السديد. وهكذا أيضا بعضهم يستدل بقوله تعالى مخبرا سبحانه عن ملكة سبأ أنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، فيستدلون بهذه الآية على أن الإفساد في الأرض جائز لهم لأنها آية في كتاب الله. وهذه الآية إخبار من الله عما قالته ملكة سبأ في ملوك الأرض الذين يظلمون ويبغون ويفسدون في الأرض إذا تقووا وإذا تمكنوا من ذلك. وملكة سبأ قالت هذا لما تهددها سليمان بأنه سيأتي إليهم بجنود لا قبل لهم بها، وظنت أن سليمان ملك من الملوك المتعسفين، فقالت هذا محذرة قومها من أن يتجاهلوا هذا التهديد والوعيد. ثم لما اتضح لها أن سليمان النبي عليه السلام أنه نبي الله يحمل العدل ويدعو إلى عبادة الله وإلى إقامة العدل في الأرض بين عباد الله، قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كذلك أيضا يذكرون يقولون الله قد أقرها بقوله وكذلك يفعلون. صحيح أن كثيرا من المفسرين يقولون الله أقرها بقوله وكذلك يفعلون، أي هكذا يفعلون، لكن هذا الإقرار لا يفهم منه أن الله يرضى بالظلم والبغي. كيف يرضى بما قد حرم وبما قد حذر العباد من ارتكابه ومن اقترافه والاقتراب منه؟ ولهذا ذكر صاحب كتاب الجواهر اللؤلؤية أن ملكا من الملوك هجم على أهل قرية فقتل الرجال واستلب الأموال وسب النساء والأطفال ففعل بهم هذه الأفاعيل، فقال له قائل يا ويلك من ديان يوم الدين إذا انشقت السماء ونزل الرب للقضاء. فقال هذا الملك رادا على هذا الواعظ له والزاجر، قال له أوما سمعت قوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون؟ أي أنه فاهم للقرآن وأن هذا الفعل منه موافق للقرآن. فقال له هذا الواعظ، قال له أنسيت قول الله في السورة نفسها؟ قال الله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فلما سمع هذا الملك أن هذا الذي فعله هو عين الظلم والبغي تاب إلى الله ورد المظالم، رد الأموال ورد النساء والأطفال وترك أهل القرية وتاب إلى الله. فما أفقر الملوك وما أفقر الرؤساء والولاة إلى ناصحين أمناء وإلى واعظين أتقياء ينقذونهم من غضب الله وسخطه ومن عذابه وبطشه. وهكذا أيضا هنالك من يستدل بآيات أخرى على ما يريد من الظلم والبغي على العباد، ومن ذلك يستدل بقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ومعنى يثخن أي يكثر من قتل أعدائه، أي يكثر من قتل أعدائه. هذه الآية في قتل الكفار، وربنا يخبر أن هذا مما يدعو الأنبياء إليه، يدعو أنبياءه من أجل أن يعبد وحده لا شريك له ويوحد وله يركع ويسجد سبحانه وتعالى. فلا يستدل بهذه الآية على قتل المسلمين، على قتل المسلمين باعتبار أن هذا يرى أنه لا بد أن يطيعه الناس، أن يطيعه الناس فيما هو عليه، ولو كان ظالما فمن لم يطعه في ظلمه قام بالتخلص منه وقام بالقتل والإبادة من أجل أنه يستطب له الأمر. فهذا مما لا يصلح الاستدلال به، هذا مما لا يصلح الاستدلال بهذه الآية الكريمة. لما سمعتم؟ ولهذا نأسف، نأسف أن يحصل من كل من جرى بينهم مع بعضهم بعضا بقتل وقتال على الملك وأمثاله، أنهم يستدلون بالآيات الواردة في قتال الكفار الذين كفروا بالله وأشركوا بالله وعبدوا الأوثان والأصنام، يستدلون بها على قتال المسلمين، على قتال بعضهم بعضا. فهذا من الانحراف العظيم أن يكون هذا الاستدلال حاصلا. فليتق الله من يريد أن يكون مستدلا بالقرآن والسنة، أن يستدل بذلك على مقتضى ما دل عليه الدليل، لا على حسب ما يهواه الشخص وما يصبو إليه مما يكون مخالفا للمعاني الصحيحة لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جماعة ممن يتظاهرون بالعلم جاءوا إلى يزيد بن عبد الملك، وكان يزيد آنذاك خليفة، فماذا فعل هؤلاء؟ أقسموا له بالله، أقسموا له بالله إن الله لا يولي على المسلمين، لا يولي عليهم ولا يؤمر عليهم أميرا ولا يولي عليهم خليفة إلا وتقبل منه الحسنات وتجاوز عن سيئاته. فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا يجب عليك ولا يصلح أن تسير في المسلمين بالعدل، أن تسير مع رعيتك بالعدل، بل الله يغفر لك ذلك ويتجاوز عنك ذلك مهما ظلمت ومهما كذا. فهكذا يوجد من المتملقين، من المتظاهرين بالعلم، ممن يسهلون للحكام وللولاة البغي والظلم والاعتداء، فيكونون شركاء لهم، فيكونون شركاء لهم فيما يرتكب من الظلم والبغي في العباد. ألا فليتق الله ولاة الأمور وليقربوا إليهم من ينصحهم لله ومن يخيفهم من عذاب الله وبطشه، لا يريد منهم مالا ولا يريد منهم جاها، ولا يتقرب إليهم ولا يتزلف إليهم لينال عندهم. هذه قضية مهمة، فولاة الأمور لو سلكوا هذا المسلك، لأن الغالب عليهم أنهم يحتاجون إلى تفهيم في قضايا كثيرة، لأن بعضهم أو كثيرا منهم لم يتمكن من التفقه في الدين ومن العلم بالشريعة ومناحي أحكامها، فيحتاج إلى من يكون بجانبه من أجل أن يفهمه وأن يرده إذا أراد أمرا يخالف شرع الله رب العالمين. وإما ذكره الإمام المقبلي رحمه الله في كتابه العلم الشامخ، ذكر أن الولاة في عصره وهكذا في غير عصره أنهم يحرصون على تقريب، على تقريب العلماء لديهم الذين يبررون لهم ظلمهم والذين يظهر للناس أن هؤلاء أئمة عدل وأن هؤلاء أئمة إصلاح، فذكر أن هذا مما يحرصون عليه، وهذا معلوم وواضح على مر التاريخ. لا يسلم من هذا إلا من أعانه الله، وفقه الله، وسدده الله في أمر تعامله مع الناس، في أمر تعامله مع الناس. وإلا فهذا هو الحاصل، أن هنالك من يستجلب إلى جنبه ومن يقرب إلى نفسه من العلماء ممن يوافق على هواه وممن يبرر له ظلمه وبغيه واعتداه. هذا مما هو معلوم. فلهذا نقول لا يفرح هؤلاء بأن قربوا من قربوا ليبرر لهم، هذا مجرد مخادعة للنفس ومغالطة للفطرة وللعقل السليم ومغالطة للإيمان. فماذا يصنعون هؤلاء إذا جد الجد وإذا جاء الأمر من الله؟ قال الله في كتابه الكريم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ الأمر قليل، الأمر ضئيل، لا نحتاج إلى أن نتأول ونسلك هذه المسالك، بل علينا أن ننظر إلى عواقب الظلم في العاجل والآجل. فإن هذا السير والإصرار على هذا السير من أسباب الهلاك في العاجل والآجل إلا من تاب إلى الله. فلهذا نقول إن ولاة الأمور ليسوا بحاجة أبدا إلى أن يكون معهم من هذا الصنف الذي لا يتقي الله فيهم ولا يرغب في بقاء ملكهم ولا في إصلاح حالهم ولا فيما بينهم وبين الله. إنهم ليسوا بحاجة إلى هذا الصنف، فما أحوجنا إلى أن نكون ناصحين لأنفسنا أولا، نحرص على ما فيه النجاة والسلامة وما فيه مرضاة رب العالمين. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. وإما يضر بالملوك والولاة وإما يضر بهم ضررا عظيما أنهم لا يعتبرون بنقم الله، بنقم الله وعذاب الله وبطش الله وانتزاع الله الملك ممن سبقهم وممن خلفوه. يرى أو نرى ويرى الناس العقلاء أن الملك الأول وأن الولي الأول أن ولي الأمر الأول أخذه الله، انتزع الله منه الملك وسار أمره إلى ما سار إليه مما يبكى لحاله، مما يبكى لحاله من ذهاب ملكه ومن تغير أحواله ومن سير أمره، بعد العز إلى الذل، وبعد الغنى إلى الفقر، وبعد الأمان إلى الخوف، إلى غير ذلك ما يحصل. فيأتي الظالم الثاني ويحل محله ويسير بسيره في الظلم، وربما زاد على ذلك، وربما زاد على ذلك. أين الاعتبار؟ أين الاعتبار أن من سلك هذه المسالك، أن من سلك هذه المسالك وهي مسالك البغي والظلم على العباد، أن مآله ومصيره إلى ما قد رأى هذا الملك وإلى ما يرى العقلاء وإلى ما يرى الناس من العواقب الوخيمة؟ فأين الاعتبار وأين الاتعاظ يا عباد الله؟ هذا مما يضر بهؤلاء ضررا عظيما، والمطلوب الأخذ بالاعتبار حتى يكون الثاني متجنبا للوقوع في الأسباب التي كانت سببا لهلاك من قبله وذهاب ملكهم وذهاب عزهم من أجل أن يدوم له ملكه وعزه وأن يصلح له الحال وأن يكون عبدا لله في ملكه لا متبعا لهواه ولا سائرا كما يريد الشيطان يشتطه الشيطان بالغضب فيرتكب ما يرتكب ويقع فيما يقع فيه من أنواع الموبقات والمهلكات. فلهذا ندعو الولاة والملوك ندعوهم إلى أن يعتبروا حتى يستفيدوا وحتى يسلموا بإذن الله ويتهيأوا ويقوموا بالتوبة إلى الله. فندعو أنفسنا جميعا لا سيما الولاة والملوك إلى التوبة إلى الله وإلى الكف عن الظلم والبغي وإلى الرجوع إلى شرع الله والتمسك بدين الله. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من أسباب زوال خلافة بني أمية أن من أسبابها أنهم قربوا رجلا ضالا يشكك في القرآن ويدخل الزندقة على المسلمين. هذا الرجل هو الجعد بن درهم، كان يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، فجاء بأمور التشكيك في الحق البين الواضح، فلما قبلوه وصار هذا مربيا عندهم وصار هذا ينشر ما عنده من الزندقة على مسامع منهم وبدفاعهم وبنصرتهم له، كان هذا من أسباب زوال تلك الخلافة، من أسباب زوال تلك الخلافة. فالدول تزال عندما يقبل الباطل ومن يدعو إلى الباطل، وعندما ينصر من يدعو إلى الباطل ويقهر من يدعو إلى الحق. فالحذر الحذر من سلوك هذا الطريق. فولاة أمور المسلمين وحكامهم وهكذا ملوكهم إنهم مسؤولون عن الدين، إنهم مطالبون أن يحافظوا على دين الله وعلى شرعه وأن يحرصوا على أن يستتب في الناس أمر الحق، أمر الحق للباطل للبدع للضلالات للديمقراطيات للتحزبات. المطلوب منهم أن ينصروا الله لينصرهم، أن ينصروا الله لينصرهم، وأن يحفظوا دينه ليحفظهم، وأن يكونوا مع شرعه، وأن يحكموا بأحكام شريعته من أجل أن يعينهم الله وأن يمكن لهم الله في الأرض بالحق وبالعدل وبالعون وبالنصر من قبله سبحانه. وكم أشياء يقع فيها الملوك والأمراء إلا من رحمه الله، يقع فيها كثير من الملوك والأمراء مما يخالف شرع الله رب العالمين، وهم في نظرهم يوطدون ملكهم، وهم في نظرهم يشيدون عزهم، هذا حسب أفهامهم، ولكنها أفهام ذهبت بعيدا عن السداد والرشد. فندعو أنفسنا جميعا إلى أننا نعود إلى الأفهام السديدة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونجعل الأفهام السديدة التي نتلقاها من أساطين أهل العلم الذين يرجع إليهم في فهم كلام الله وكلام رسوله، نجعلها هي العمدة وهي المعول عليها، لا نبحث لنا عمن يلحق بنا ويدخلنا في الشبهات، في الشبهات المردية التي تجلب على صاحبها ما تجلب من الأمور. فلنخلص الأعمال لله ولنكن صادقين في أننا نريد صلاح أنفسنا وصلاح أحوالنا وصلاح مجتمعنا، ليعلم الله منا ذلك حتى يكون سبحانه عونا لنا وناصرا لنا ومؤيدا لنا ومدافعا عنا، ألا يكون هذا أنفع للملوك من أن يفعلوا ما يغضب الله ويرتكبوا ما يسخط الله ويتجرأوا على الشرائع وعلى ارتكاب المحرمات؟ هذا والله أنفع لهم أن يكونوا على مراد الله وعلى ما جاءت به الشريعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا كريم يا رحيم، اللهم إنا نسألك يا خير الناصرين ويا خير معين أن تصلحنا وأن تصلح أولاة أمورنا. نسألك يا رب العالمين أن تصلحنا وأن تصلح أولاة أمور المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لنا الأسباب إلى ذلك، اللهم هيئ لنا الأسباب إلى ذلك، اللهم أعنا على إصلاح أنفسنا، اللهم سددنا ووفقنا إلى ما تحب وترضاه.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com